أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز استعمال اللفظ المشترك أو مطلق اللفظ، الآن يأتي البيان في أكثر من معنى، والذي قلنا بأنه يجوز ويمكن بل هو الواقع، وتعرضنا إلى بعض الشواهد، ولكن لابد وأن يعلم بأن محل البحث ليس هو خصوص اللفظ المشترك، بل محل البحث في هذه المسألة وإن كان يعبر مجازا باللفظ المشترك، لكن المراد هو استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أو في معنيين أو ثلاثة. بعض الأحيان يقال استعمال اللفظ المشترك، اللفظ المشترك أحد مصاديق هذه الكبرى، وهي استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. فحينما نعبر باللفظ المشترك لا لخصوصية فيه، وإنما هو من جهة أنه لفظ واحد واستعمل في معنيين. تقدمت عدة شواهد على وقوع هذا الاستعمال في الخارج، وهو استعمال اللفظ الواحد سواء كان مشتركا أو لم يكن في أكثر من معنى. وصل الكلام بنا فعلا إلى ما أشرنا إليه، إلى ما أشرنا إليه في البحث السابق، في الدرس السابق، وهو قول بعض الموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه حينما طلب منه خارجي التبري من علي وعثمان، وإلا فمثلا يصيبه كذا كذا، يكرهه، يقتله، ما شابه ذلك. هذا الموالي لأمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذه الكلمة: أنا من علي ومن عثمان بريء. واضح أنه هذا الذي يعرف هذا الشخص أنه موالي وما شابه ذلك، وأكو قرينة على تمسكه بأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعرف من هذا الكلام ويفهم من هذا الكلام ويقصد ذلك أيضا المتكلم معنى، ويقصد المتكلم معنى آخر، وهو الذي يريد إفهامه إلى الخارجي، وهو أنه يريد إفهام ما يريد إفهامه إلى الخارجي هو أنه أنا من علي وعثمان معا بريء، حتى يترك سبيله. وهو في الواقع استعمل هذه الكلمة في التبري من عثمان فقط. المعنى الذي يريد إفهامه إلى الخارجي أنه أنا تبرأت منهما معا، والمعنى الآخر الذي هو يقصده الشيعي هو عدم التبري إلا من عثمان، لأنه تبرأ منهما معا، بل يقول أنه أنا من علي يعني موال له ولا أتبرأ منه. هذا أيضا أحد الشواهد التي يستشهد بها على صحة استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. من الشواهد الأخرى التي تدل على وقوع استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى قول الشاعر: رأيت شخصا آكلا كرشة وهو أخو ذوق وفيه فطن، وقال ما زلت محبا لها، قلت من الإيمان حب الوطن. هذا البيتين ماذا الشعر يريد به الشاعر معنيين. الأول حب الوطن لأنه الشخص ابن الوطن وحب الوطن من الإيمان. المعنى الثاني أنه يريد حب ابن بطن بطنه لأنه ابن هذه البطن، يريد حب ابن بطنة بطنه، ابن البطن يحب بطنه لأنه هو ابنها، وحب البطن لابن البطنة مثل حب الوطن من الإيمان. فالمقصود أنه يريد معنيين. نحو هذا الشاهد قول الشهيد رحمة الله عليه. الشهيد كان في مناظرة مع ابن جماعة، وكان في يد الشهيد رحمة الله عليه دوات وقلم، وقلم حينما قال له ابن جماعة، ابن جماعة كان بدينا في أثناء المناظرة، قال له وهو يريد تحقير الشهيد، قال له إني لا أحس إلا صوتا من وراء الدوات ولا أفهم ما يكون معناه. يعرض بنحافة جسم الشهيد ويحقر في الضمن لرأيه ولا أفهم ما يكون معناه. الشهيد رحمة الله عليه ما أجابه على الفور: نعم، ابن الواحد لا يكون أعظم من هذا. يريد بمعنيين، ابن الواحد أيضا يكون هو نحيفا مثل ما تقول، وأنه ابن الأكثر من واحد، يعني أنت وهو ابن الجماعة الذي أكثر من واحد وهو المعرض به يكون بدينا. فخجل ابن جماعة وسكت طبعا، وازداد غيظا على غيظ وحقدا على حقد، وأضمر ذلك في نفسه. ولذا تعاون في التخطيط للإيقاع بالشهيد مع اتباع البالوشي الذي هو معين له ما شابه ذلك، قاضي وأكثر الوشاية بالشهيد عند حاكم الشام بيدمر، إلى أن تم إعدام الشهيد من قبل قاضي المالكية بعد أن هدده ابن جماعة، ظهر أنه اتباع البالوشي والقاضي، بعد أن هدده ابن جماعة بالعزل إن لم يحكم على الشهيد بالإعدام. هذا هم أيضا من شواهد محل البحث. الشاهد الآخر من شواهد استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى هو ما وقعت لبعض الأشخاص. أحد الشخصين سأل عن شخص آخر، ذاك السؤال هم كان قرب احتفالات البعثيين في زمن حربهم مع إيران، والتي يحاول فيها البعثيون جاهدين إحضار علماء الدين ومضايقتهم بحضور هذه الحفلات الرعناء. فالسائل سأل شخص آخر عن شخص ثالث، أنه كيف صحة هذا الشخص الثالث. الشخص الأول وهو السائل يسأل عن صحة الشخص الثاني. الشخص الثاني همتا كان يظهر لبعض الناس ولكثير من الناس بأنه هو مريض وكذا، ويريد أن يذهب إلى بغداد للمداوات. ف فيظهر أنه هذا الكلام أيضا تسرب إلى السائل فأراد أن يسأل عن صحته، فسأل الشخص الثالث عن صحة الشخص الثاني. الشخص الثالث أجاب بأنه حال الشخص الثاني رديء لتقل، طبعا سأله أمام مجمع من الناس، بس ما معلوم هذا المجمع شنو الذي أكو بي شنو الذي ما أكو بي، المكان أكو بي مخترق ما مخترق. فلذا الشخص الثالث حين الجواب جاب بهذا الجواب أن حال المسؤول عنه رديء لتقلبات الجو، يوم الجو حار ويوم الجو بارد، فتوعكت صحته وذهب إلى بغداد للمداوات. الشخص الأول وهو السائل فهم أن المسؤول عن وهو أن المسؤول عن وهو الشخص الثاني لا يريد أن يدعى إلى حفلات البعثيين ليحرج أو يضطر إلى الحضور، فسافر إلى بغداد لأجل أن لا يدعى ويلزم بالحضور بعنوان الذهاب إلى المداوات إلى بغداد. القاعدين هما تنفهموا بأنه بلي هذا الشخص الثاني مريض وراح إلى بغداد للمداوات. طبعا هذا المعنى الثاني هم يريد الشخص الثالث إفهامه للسامعين حتى يتحذر منهم أو يتحذر من نفس المكان، فقد يكون المكان مخترقا. على كل ففهمهم بأنه هذا الشخص الثاني وهو من العلماء، طبعا السائل وهو الشخص الأول من العلماء علماء الكبار، السائل وهو الشخص الثاني أيضا المسؤول عنه وهو الشخص الثاني أيضا من العلماء الكبار. الشخص الثالث أجاب بأنه الشخص الثاني جاوب بهذا الجواب الذي له معنى معنى الذي فهمه الجالسون وهو مريض وريد الذهاب إلى بغداد، ومعنى الذي فهمه السائل الأول وهو الشخص الأول فهم بأنه المسؤول عنه من العلماء الكبار وذهب إلى بغداد لأجل أن لا يدعى. ولذا قال في الجواب بلي أن علماء الدين علماء كبير السن عادة، فلذا أقل تقلبات في الجو تأثر عليهم. افتهم الشخص الثالث بأن الشخص الأول افتهم المعنى الذي يريد إلقاءه له، وهو أيضا يعلم بأن هؤلاء إنما يفهمون المعنى الذي فهموه وقلناه. هذا أيضا أحد موارد استشهاد واستعمال الكلمة الواحدة واللفظ الواحد في أكثر من معنى. الشاهد الآخر بعضهم يقول هذه الجملة كل ساق قلبه قاس، كأنه يريد أيضا يبين بأنه هذا السق قلوبهم قاسية، إذا فلوس ما تطيهم ما يطوك ماي حتى لو كنت مثلا عطشان وفضى وما شابه ذلك، الذين بعنوان سبيل يعطونه. استعمل كل ساق قلبه قاس، استعمله في معنيين. المعنى الأول أن قلب كل ساق بنظره فيه من الغلظة والجفاء ما يجعله قاسيا، والمعنى الأول أن قلب كلمة ساق قلبها هو قاس، تقرأها من نهاية الكلمة إلى أول الكلمة يصير قاس قلبها، هذا يقال له قلبها. هذا عامة من موارد استعمال اللفظ اللفظ الواحد. قد بعض الأحيان عبر مشترك وما سمى جاز تعبير اللفظ الواحد، قد يكون مشتركا وقد لا يكون مشتركا في أكثر من معنى. الشاهد الآخر أيضا شبيه هذا الشاهد، وهو قول بعضهم قلب بهرام ما رهب. المعنى أيضا استعملوا هذا المتكلم في معنيين. طبعا فيما إذا كان بهرام شجاع وما يخاف وما شابه ذلك استعمله في معنيين. المعنى الأول أن قلب بهرام بما له من الشجاعة وهو شخص معروف ما رهب في يوم من الأيام وما تخوف في يوم من الأيام. والمعنى الثاني أن بهرام إذا قرأناها من نهاية الكلمة إلى أول الكلمة تصير ما رهب، فأراد به المعنيين وهي كلمة واحدة أراد بها معنيين. من الشواهد أيضا قول البعض في خياط أعور خاط له ملابس يلبسها قباء غير قباء ما شابه ذلك، فقال هذا البعض خاط لي عمر، طبعا الخياط كان اسم عمر، خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، والمفروض أنه الخياط أعور ليت عينيه سواء. هل هو من جهة حسن الخياطة أو من جهة سوء الخياطة؟ يريد كل المعنيين، حسن الخياطة حسن خياطة القباء فليت عينه العوراء سليمة فيكون مبصرا بكلا عينيه، ويمكن أن يريد به سوء خياطة الثوب فليت عينيه السليمة تكون عوراء تكون معمية أيضا فيكون أعمى لا أعور. خياطة الثوب سيئة فليت عينه السليمة عوراء أيضا فيكون أعمى. فلذا أيضا استعمل هذا الشخص بهذا بيت الشعر استعمله في معنيين، استعمله في معنيين. بعض ومن الشواهد أيضا حينما سئل بعض الشيعة أعزهم الله عن عدد الخلفاء، هذا دائما يحرج به، كم عدد الخلفاء؟ مو كل وقت التقية ما موجودة، كثير من الأحيان التقية موجودة، فهذا المسؤول أجاب أن عدد الخلفاء 4 4 4، يعني قد تكون هاي الأربعة الثانية والأربعة ثالثة تأكيد، وقد يكون لا، المراد لهذا أن الخلفاء 12 وهم الأئمة المعصومين عليهم السلام. فيكون هذا الموري استعمل 4 4 4 في معنيين، أن الأربعة الثانية والثالثة تأكيد، وأن الأئمة هم 12 وهم الخلفاء 12 وهم الأئمة المعصومون عليهم السلام. الشاهد الآخر، شواهد كثيرة ولعله المستمعين بعضهم أيضا يستعملون هكذا كلمات، ولذا سيجينا بعض الشواهد همات كثير ما تستعمل. الشاهد الآخر ما قاله الأمير الشيخ محمد بن أبي الحسن المصري، هذا أمير المصري كما أنه هذه القضية منقولة في مقدمة الصحاح في اللغة الذي هي للجوهري، بعض الأشخاص أنشد بحضور هذا الشيخ المصري شعرا، طبعا حينما أنشأ هذا الشعر يريد به ذم كتاب الصحاح مال الجوهري، ويريد في نفس الوقت الثناء على كتاب القاموس، فلذا قال هذا الشاعر: لله قاموس يطيب وروده أغنى الورى عن كل معنى أزهري، نبذ الصحاح بلفظه والبحر من عاداته يلقي صحاح الجوهري. نبذ الصحاح بلفظه والبحر من عاداته يلقي صحاح الجوهر. يعني هذا القاموس الذي هو أغنى الورى عن كل معنى غير موجود في القاموس، في القاموس هذا القاموس نبذ الصحاح بلفظه إنه قاموس، والبحر من عاداته يلقي صحاح الجوهري، يعني يذبها يطرحها. ولكن حينما أنشد هذا البيت قال كما قرأناه نحن يلقي صحاح الجوهري بكسر الصاد. فهذا الشيخ محمد المصري الموجود في هذا الكلام قال الصحاح لا تكسر. فت مثلا كنت تقول يلقي صحاح الجوهري مو صحاح الجوهري. هذا قول الشيخ محمد المصري الصحاح لا تكسر. طبعا واضح أنه حينما قال الصحاح لا تكسر تعجب كل من كان في المجلس من هذا الجواب مع سهولة اللفظ أو التورية، لأنه أراد به معنيين في نفس الوقت. الأول أن لفظ الصحاح لا بد وأن يفتح ولا يكسر لأنه مفعول به والمفعول به منصوب، ولأن المكسور جمع صحيح، صحاح جمع صحيح. تريد صحاح مال الجوهري مو تريد صحيح جمع صحاح، وهو لا يريد الجمع بل يريد المصدر. فالصحاح لابد وأن تقول يلقي صحاح الجوهري مو صحاح الجوهري. المعنى الثاني أن الصحاح لا تكسر، يعني الصحاح لا يمكن أن تنال منها أنت، لأن كتاب الصحاح للجوهري لا يمكن الكسر به من حيث أن قيمته عالية غير قابلة للكسر بالذم، فلا يمكنك أن تقول بأنه صحاح الجوهري ليس بشيء أمام القاموس. لا، هذا المعنى الذي هو لعله أروع من المعنى الأول، وإن كان المتكلم يريد المعنيين. هما أنت قلت الصحاح الجوهري ولا بد أن تقول صحاح الجوهري، وثانيا أن الصحاح لا تكسر لابد أن تفتح لأنه الكاس جمع صحيح، وأنت لا تريد الصحيح، تريد كتاب صحاح الجوهري. هذا الكلام من الأمير المصري لا شك في أنه أقوى وأروع وأكثر نورية ويراعة في الجواب من الذم الذي ذمه بعضهم في رد ما أنشد في ذم صحاح الجوهري. بعضهم أنشد شعر في ذم هذا الشاعر الذي ذم صحاح الجوهري، وهو عبد الغني بن إسماعيل الكناني المقدسي. من قال الشعر هذا، من قال قد بطلت صحاح الجوهري لما أتى القاموس فهو المفتري، قلت اسمه القاموس وهو البحر إن يفخر فمعظم فخره بالجوهر. ذنب صحيح أن البيتين لطيفات وفيه من البراعة والنورية كثير، لكن قول محمد المصري بأن الصحاح لا تكسر أقوى وأروع وأكثر نورية ويراعة في الجواب. هذا أيضا أحد الشواهد على استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. من هذه الشواهد أيضا قول سراج الدين الوراق. هذا اسم سراج الدين الوراق، اجتمع هذا الشخص برئيسين، أحدهما يلقب شمس الدين والآخر يلقب بدر الدين، ثم بعدين عفوا وراح، وأنشد هذا هذين البيتين. قال: لما رأيت الشمس والبدر ولما رأيت الشمس والبدر معا قد انجلت دونهما الدياجي حقرت نفسي ومضيت هاربا وقلت ماذا موضع السراج. ماذا موضع السراج أراد به هذا الشعر معنيين: المعنى الأول المعنى اللقبي، وهو أنه هذا بدر الدين وشمس الدين، السراج بعد شنو موجود؟ يعني أراد المعنى اللقبي. أنا شنو بعد موجود وقت اللي أكو رئيسين؟ أنا وهو السراج، ما هو موضعي؟ المعنى الثاني أراد به معنى النور، وأنه لا موضع للسراج مع الشمس والقمر لانحطاط رتبته عنهما، وحمل لفظ السراج عليهما أروع في المعنى وأكثر نورية مما لو حمل على إحداهما. مقصود أنه هذا الشاعر أيضا قصد بشعره هذا معنيين: المعنى الأول لشمس ماذا موضع السراج، أنه أراد به المعنى اللقبي. إذا أنت ذول الرؤساء اثنين شكو أنت قاعد. المعنى الثاني أراد به المعنى النوري، وهو إذا الشمس أكوشو وقمر أكوش يعني شنو التسراج موجود. هذا أيضا أحد الشواهد على وقوع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. الشاهد الآخر قوله سراج الدين نفسه، هذا سراج الدين الوراق، قال: فها أنا شاعر سراجي فاقطع لساني أزدك نورا. سراجي، أنا شاعر سراجي، سراج عن الشمعة، فلو حمل قطع اللسان على قطع الشمعة الذي هي السراج لم يبقى محل لذكر لفظ الشاعر أنا شاعر. فها أنا شاعرون، ولو حمل على الصلة بقطع لساني لم يبقى موضوع للفظ السراج، فلا بد من حمله على المعنيين، هما المعنى الذي هو الصلة وهم المعنى الذي هو السراج. الشاهد الآخر: فلو حمل، نعيد هذا، فلو حمل قطع اللسان على قطع الشمعة لم يبق محل لذكره للفظ الشاعر، ولو حمل على الصلة لم يبق موضوع للفظ السراج، فلا بد من حمله على المعنيين. الشاهد الآخر الذي يستشهد به على وقوع استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى قول الشاعر: قالت امرأة أنا قمرته، قلت اسكتي فهو قمر. قلت اسكتي فهو قمر، قمر يعني شنو؟ قمر فاز بلعب القمار، أو قمر هو من حيث أنه جميل. يريد الشاعر كلا المعنيين، همتا غلبها في القمار وهو الذكر، وهمتا أجمل منها. وقد تكون هي أيضا استعملت كلمة قمرته في المعنيين، قمرته يعني غلبته في القمار، وقمرته يعني أنا أجمل منه في أجمل منه وأكثر نورية من حيث كونه هو قمر، أنا أكثر منه في القمرية. هذا المعنى، المعنيين في قمره واضحات، وكذا ظاهرا في قمرته أيضا معنيين موجودات. الشاهد الآخر الذي يستعمل كثير من الأشخاص أنه يجون يطلبون من عنده أموال، قد هو لا يريد أن يعطيهم، لا يراهم أهلا، لا يرى لأي غاية من الغايات لا يريد أن يعطيهم المال. قد هذا الشخص بيده سبحة مثلا يذب سبحة من إيده يقول والله ما عندي شيء ما في يدي شيء ما في يدي شيء. طبعا هو يريد المعنى الثاني أنه ليس في يده أي شيء، يريد إظهاره للسامع الذي يطلب منه المال أنه ما عندي أموال، ويريد أيضا المعنى الذي لا يكون فيه كذب لأنه هو عنده أموال مو ما عنده أموال، وهو أنه ليس في يده حتى المسبحة، كل شيء ماكو بيده ليس في يده حتى المسبحة، يعني ليس هناك في يده شيء من الأجسام الخارجية من قبيل سبحة أو قلم أو منظرة أو ما شابه ذلك. فيريد القائل المعنى الخفي وهو أنه ليس في يده شيء حتى المسبحة، ويريد أيضا إفهام السامع بأنه السامع الذي يريد المال يريد إفهامه المعنى القريب وهو أنه ليس عنده مال فقام السائل وذهب، وهذا كثيرا ما يتحقق أيضا. من الشواهد الأخرى التي شاهدناها نحن أيضا في هذه في الخارج، بعض أساتذتنا العظام حينما سئل في وقت عصيب، سئل عبر الهاتف الذي كان مراقبا في العراق بشكل فظيع أيام النظام البائد، وكان السائل أيضا من إيران وفي أسوأ حالات العلاقة بين البلدين، السؤال هو هل أن الحكومة تملك أو لا تملك؟ طبعا السائل همط من خواص المسؤول الذي يهمه الجواب له، فالمسؤول أجاب بهذا الجواب: نعم الحكومة تملك بلا إشكال ولا ريب، ولكن إذا كان التصرف بعض المسؤولين أو غيرهم من دون إجازة رئيس الدولة كانت تصرفاته يعني هذا الذي من دون إجازة المسؤولين من دون إجازة الرئيس غير نافذة. هذه الكلمة التي أجاب بها المسؤول عن سؤال السائل، المسؤول فهم معنى، والمراقبين للتليفون وهم جهاز المخابرات مال النظام البائد فهموا معنى آخر. تفصيل هذا الشاهد الوقت انتهى، تفصيل هذا الشاهد لأن أريد نفصله ويطول تفصيله، تفصيل هذا الشاهد يأتي في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.